نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أيضا متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا عن عمر عند مسلم، وجاء عن صحابة آخرين. وسنأخذ إن شاء الله بعض فوائد الحديث، منها: وقد سمعتم أن هذا جبريل عليه السلام جاء بصورة رجل، جاء من أجل أن يعلمهم دينهم بقوله وبفعله. فقوله، قول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث هذا فيه تعليم للمسلمين في الرحلة لطلب العلم، الرحلة لطلب العلم. فجبريل عليه السلام جاء من السماء السابعة إلى الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله وهو في ذلك يعلم الأمة أن يرحلوا في طلب العلم، وأن يرحلوا في سؤال أهل العلم فيما يشكل عليهم. وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله مؤلفا خاصا في هذا الباب سماه الرحلة في طلب الحديث، وأن الإنسان إذا رحل في طلب العلم فهو في خير، في عمل صالح، وفي عبادة وطاعة لله، وأن الرحلة والسفر من أجل طلب العلم من الدين أتى به الإسلام، وعليه أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، وأن الإنسان إذا رحل لطلب العلم عمله ما هو خاسر، والمال الذي ينفقه في سفره لطلب العلم هذا المال رابح، لأنه وضعه في خير وفي عبادة، فهو تعليم عملي من جبريل عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة في أن يرحلوا بعد أهل العلم ليطلبوا العلم. أيضا قوله شديد بياض الثياب، هذا فيه إشارة لطالب العلم، وأنتم الحمد لله كثير منكم طلبة علم، فيه إشارة لطالب العلم في لبس البياض، في لبس البياض، فهو خير ثيابنا كما جاء في الحديث خير ثيابكم البياض، ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. ولا يعني أن الألوان الأخرى محرمة، لا ما هي محرمة، إنما هذا هو الأفضل، لبس البياض هو الأفضل، والألوان الأخرى مباحة، إلا أنها في الصلاة تكره، إذا كان في ألوان وزخارف في الصلاة خاصة تكون مكروهة، يعني الصلاة صحيحة مع الكراهة، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت أهدى أبو جهل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخميصة، فأخذ رسول الله هدية قبلها ولبسها وصلى بها، فنظر إلى أعلامها فشغلته، فلما انتهى من صلاته خلعها وقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، يعني ردوها إليه، وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها أي الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق عليه. فأخذ العلماء من هذا الحديث ومن غيره أن الصلاة في الملابس المزخرفة والمشجرة مكروهة، وكذلك على الفراش، لكن الفراش مزخرف من أول صلاة مكروهة لكنها صحيحة، والأفضل للإنسان أن يبتعد عن المكروه. أما الأحمر فلا يجوز، الأحمر صافي لا يجوز، أما الأحمر منقش لا بأس، لا بأس، يعني خارج الصلاة، ويكره في الصلاة لأنه مشجر ومنقش. نعود إلى الحديث، لابس هذه الملابس قال شديد بياض الثياب، معناه يا طالب العلم كن على هيئة طيبة، فأنت طالب علم، وبما أنك تطلب العلم الشرعي فتخلق بأخلاق طلابه وبأخلاق أهله. وقوله شديد سواد الشعر يؤخذ منه والله أعلم عناية الشباب بطلب العلم حتى لا يظن ظان أن العلم الشوبان. صح، الشوبان محتاجون العلم، لكن والشباب؟ لأنه يوجد فكرة عند البعض من الناس أن الإنسان في وقت شبابه ونشاطه ينطلق وراء الدنيا، ما دام عنده النشاط لكسب المال، فإذا تكنسل وتحطم وصار لا ينجح في المال، خلاص يعود إلى العبادة ويعود إلى طلب العلم، فهذا خطأ. فجبريل عليه السلام لم يأتي بصورة شايب وشعر أبيض على أنه قد تعب في الدنيا وقد ضرب فيها بسهم كبير حتى تعبت أعضاؤه، وبعد ذلك رجع إلى العلم. لا، أتى بشعر أسود شديد سواد الشعر، يعني شباب، ممتلئ شبابا. فكما قلت لكم فيه إشارة والله أعلم إلى هذا، إلى أنه يا معشر الشباب، أنتم ينبغي لكم أن تتنافسوا في طلب العلم، فزهرة شبابكم اجعلوها للعلم، العلم أحق بها من الدنيا، ومن فاته طلب العلم في شبابه لأنه ما وجد مثلا من يوجهه فلا يقول قد فات، ما فات، لأنه كما في الحكمة طلب العلم من المهد إلى المهد، هذا هو، ما هو حديث لكن الحكمة طيبة، حكمة نافعة، من المهد يعني من الصغر إلى اللحظ معناه إلى أن تموت. طلب العلم ما له سن محدودة حتى يتوفاك الله، وأنت حتى وإن كنت لك عمل وطالب علم، تشتغل وطالب علم، تاجر أو مزارع أو أي عمل مما أحله الله، وطالب علم، تجعل هذا يعني في من ضمن أعمالك اليومية. فهذه حكمة طيبة، طلب العلم من المهد إلى اللحد، على أن العلم ما ينقطع، والعلم بحر، العلم بحر، وينتهي الإنسان وما انتهى من العلم، يموت الإنسان والعلم انتهى منه، لأنه واسع، وهي علوم كثيرة، ما هو علم واحد، علوم كثيرة، علم الحديث وعلم التفسير وعلم الفقه وعلم العقيدة وعلوم في اللغة، 12 علما في اللغة إلى غير ذلك. وقوله حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فيه التأدب، تأدب طالب العلم مع أهل العلم. فجاء حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسأله جالس، ما يسأله قائم، الجلوس فيه أدب أكثر. ووضع كفيه على فخذيه حتى لا يحصل عبث في اليدين، فحصل يديه على فخذيه، قيل على فخذي نفسه وقيل على فخذي الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا أو هذا، ففيه نوع من الأدب، مثل أدبك مع الله في الصلاة، في التشهد، انظر كيف علمك الإسلام الأدب مع الله سبحانه وتعالى، من أول الصلاة إلى آخرة كلها أدب، كلها أدب مع الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى إلى قيامك، وأنت واضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وقد طأطأت رأسك قليلا نحو الأرض، ورميت ببصرك إلى موضع سجودك. هذا قمة في الأدب، هذا قمة في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فالذي ينظر إلى فوق ما تأدب مع الله، والذي يجعل يديه تحت السرة أو على الجانب الأيسر أدبه يقل. فهذا أكثر أدبا، اليمين على الشمال على الصدر، هذا أكثر أدبا. وطأطأة الرأس نحو الأرض قليلا أكثر أدبا. ورمي البصر إلى موضع السجود في القيام وفي الركوع وفي السجود أكثر أدبا. هذا تعليم كيف نتأدب مع الله، وفي حديث جبير تعليم كيف نتأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع العلماء. وهكذا الركوع، الركوع قمة في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا الركوع لا يكون إلا لله سبحانه، صرفه لغير الله شرك، وكذلك السجود لا يكون إلا لله وصرفه لغير الله شرك، وكذلك القيام بتلك الهيئة، القيام بتلك الهيئة، اليمين على الشمال على الصدر، ويطأطئ رأسه قليلا نحو الأرض، ويرمي بصره إلى الأرض إلى موضع سجوده. هذه الصفة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالركوع كما عرفتم قمة في الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه خضوع لله وانقياد لله سبحانه وتعالى. وهكذا السجود قمة في الأدب مع الله، وأنت ساجد ربما كان على التراب، ربما كان على التراب، وأنت ساجد على الأعضاء السبعة مع الخضوع والخشوع والطمأنينة والتذلل، فيسجد القلب وتسجد الجوارح لله سبحانه وتعالى. وهكذا الجلوس سواء كان بين السجدتين أو كان في التشهدين الأول أو الثاني، هذا أيضا قمة في الأدب مع الله وأنت جالس. فالإنسان عليه أن يتعلم الآداب من الكتاب ومن السنة، الأدب مع الله، والأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والأدب مع العلماء، والأدب مع المساجد، والأدب مع الدين، والأدب مع الوالدين، إلى غير ذلك. آداب كلها موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة يا إخواني في الله بهذه الهيئة هي ما هي عادة، لا تظنها عادة، ولا تظن أنها قبيلة، ولا تظنها اختراع مزاجي، هذه تشريع من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حكيم وتشريعاته حكيمة. الله حكيم وتشريعاته حكيمة. فلهذا ينبغي للمسلم أن يمعن النظر في هذه التشريعات الحكيمة حتى يخرج منها بفوائد عظيمة. أما إذا كان إنسان يؤدي الصلاة ولكن ما هو عارف روح الصلاة وحقيقة الصلاة، هذا ليس كمن أداها بعلم وببصيرة وبفقه، فلك أجر أعظم الذي يؤديها بعلم، وهذا أداها شبه عادة ينقص أجره. فجبريل عليه السلام جلس هذه الجلسة وكأنه مثل المصلي في حالة تشهد، مثل المصلي في حالة تشهد، يعني جلس كجلوس المصلي، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي ما كان بعيدا وإنما اقترب، وضع كفي على فخذيه حتى لا يحصل عبث لليدين. جلوس المتأدب في العلم ومع أهل العلم. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ما عنده فلسفة، ما جاء يسأل عن أمور فلسفية. في بعض الناس يسأل عن أمور فلسفية يضيع الوقت، يضيع وقت السائل والمسؤول والسامعين. هذا جاء يسأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان. هذا بالترقي، لأن أول الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فكل مؤمن مسلم وليس العكس، وكل محسن مؤمن ومسلم وليس العكس. فأخذها بالترقي، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، يعني يسأل عن صميم الدين، عن أمور تهمه. وكأنه يقول: هكذا ينبغي للمسلم أن يسأل عن أمور دينه التي تهمه في حياته. بعض الناس، بل كثير من الناس، أسئلتهم بعيدة عن واقع العمل، أسئلتهم بعيدة عن واقع العمل. يسأل عن أشياء هو في أمس الحاجة إلى أشياء أخرى، من يوفق للسؤال عنها؟ الشيطان صرفه أن يسأل عن شيء يهمه إلا من رحم الله. فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام حين سأله عن الإسلام بالأعمال الظاهرة، وأجابه حين سأل عن الإيمان بالأعمال الباطنة. ومعنى هذا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص واحد فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ويفسر الإيمان بالأعمال القلبية الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا متى يكون؟ إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد، في آية واحدة، في حديث واحد، أو في كلام المتكلم. المتكلم يشرح للناس الإسلام ويشرح الإيمان، فنستروا بهذا. وهذا معنى أهل العلم عن الإسلام والإيمان: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا يعني ذكرا معا الإسلام والإيمان، افترقا في المعنى. وإذا افترقا ما ذكر إلا الإسلام فقط أو الإيمان فقط، قال اجتمعا. فتفسر الإسلام إذا جاء منفردا الإسلام والإيمان، لأنه لا إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام. لا يقبل هذا إلا بهذا، ولا هذا إلا بهذا. ولما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الآية أو أي آية فيها يا أيها الذين آمنوا، لا يقول قال هذا خاص بالمؤمنين، لا، يقال له يدخل المسلمون في هذا الخطاب، في هذا النداء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكذلك المؤمن. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم، وكذلك المسلم، وكذلك المسلم. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجابه بهذا. ولما سأله عن الإحسان بيّن له الرسول أن الإحسان له مرتبتان: أن تعبد الله كأنك ترى، هذه مرتبة، والمرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأعلى المرتبتين الأولى، الأولى أعلى المرتبتين، أن تعبد الله كأنك تراه. ومن اليوم، من اليوم كذلك إلا من رحم الله، يعبد الله كأنه يشاهد ربه، فهو يخاف الله ويتقي الله ويرجو الله ويخشى الله، إلا من رحم الله. فإن لم تكن تراه فتعتقد بقلبك أنه يراك، ولا شك أنه يرانا، لا شك أنه يرانا سبحانه. ألم تعلم بأن الله يرى؟ فالله يرى ولا يرى، لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، أما في الدنيا فلا يرى. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام هل رأيت ربك، أي في ليلة الإسراء والمعراج، فقال عليه الصلاة والسلام نور أن أراه، نور أن أراه، يعني أنه ما رأى الله، فقط سمع كلام الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام كريم الرحمن، يعني هذه الصفة لا تختص بموسى عليه السلام، موسى كريم الله، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كريم الله. فالله سبحانه وتعالى كلم موسى، وموسى في الطور، وسمع كلام الله كما قال الله وكلم الله موسى تكليما، وهكذا أيضا كلم رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. فإن الله سبحانه وتعالى فرض على نبينا عليه الصلاة والسلام الصلاة مباشرة بدون واسطة، جميع العبادات فرضت بواسطة وهو جبريل عليه السلام إلا الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى فرضها على نبينا عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون واسطة، وكانت 50 فخففها الله سبحانه وتعالى إلى 5، فصارت 5 في العمل و50 في الميزان، لأن الحسنة 10 أمثالها. وهذا يدل على أهمية الصلاة، وأن الصلاة اشتملت على جملة كبيرة من العبادات القولية والعملية والقلبية، فشأن الصلاة عظيم. ولهذا كانت أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، أول ما تحاسب عن أعمالك يوم القيامة عن الصلاة. فينتبه الإنسان على هذه الصلاة العظيمة المباركة ويحافظ عليها في أوقاتها، جمعة وجماعة، فإنه كما جاء في الأثر ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون من العمل ترك كفر إلا الصلاة، يعني الصلاة إذا تركها كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر، والأول رواه الترمذي والنسائي وغيرهما عن بريدة رضي الله عنه. فتارك الصلاة يعتبر كافرا على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا بدون جحود، أما جحودا فهذا بالاتفاق، اتفاقا على أنه كافر. فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه. ولما سأله جبريل عليه السلام عن الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمها عند الله سبحانه وتعالى، أنت لا تدري وأنا كذلك. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أمارتها، يعني هل لها علامات؟ الجواب نعم لها علامات. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أيضا متفق عليه من حديث أبي هريرة، وهذا عن عمر عند مسلم، وجاء عن صحابة آخرين. وسنأخذ إن شاء الله بعض فوائد الحديث، منها: وقد سمعتم أن هذا جبريل عليه السلام جاء بصورة رجل، جاء من أجل أن يعلمهم دينهم بقوله وبفعله. فقوله، قول عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الحديث هذا فيه تعليم للمسلمين في الرحلة لطلب العلم، الرحلة لطلب العلم. فجبريل عليه السلام جاء من السماء السابعة إلى الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأله، وهو في ذلك يعلم الأمة أن يرحلوا في طلب العلم وأن يرحلوا في سؤال أهل العلم فيما يشكل عليهم. وقد ألف الخطيب البغدادي رحمه الله مؤلفا خاصا في هذا الباب سماه الرحلة في طلب الحديث، وأن الإنسان إذا رحل لطلب العلم فهو في خير، في عمل صالح، وفي عبادة وطاعة لله، وأن الرحلة والسفر من أجل طلب العلم من الدين أتى به الإسلام، وعليه أدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، وأن الإنسان إذا رحل لطلب العلم عمله ما هو خاسر، والمال الذي ينفقه في سفره لطلب العلم هذا المال رابح، لأنه وضعه في خير وفي عبادة. فهو تعليم عملي من جبريل عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة في أن يرحلوا بعد أهل العلم ليطلبوا العلم. أيضا قوله شديد بياض الثياب، هذا فيه إشارة لطالب العلم، وأنتم الحمد لله كثير منكم طلبة علم، فيه إشارة لطالب العلم في لبس البياض، في لبس البياض. فهو خير ثيابنا كما جاء في الحديث خير ثيابكم البياض، ألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم. ولا يعني أن الألوان الأخرى محرمة، لا ما هي محرمة، إنما هذا هو الأفضل، لبس البياض هو الأفضل، والألوان الأخرى مباحة، إلا أنها في الصلاة تكره، إذا كان في ألوان وزخارف في الصلاة خاصة تكون مكروهة، يعني الصلاة صحيحة مع الكراهة، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت أهدى أبو جهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخميصة، فأخذ رسول الله هدية قبلها ولبسها وصلى بها، فنظر إلى أعلامها فشغلته، فلما انتهى من صلاته خلعها وقال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم، يعني ردوها إليه، وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها أي الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. متفق عليه. فأخذ العلماء من هذا الحديث ومن غيره أن الصلاة في الملابس المزخرفة والمشجرة مكروهة، وكذلك على الفراش، إذا كان الفراش مزخرف من أول صلاة مكروهة، لكنها صحيحة، والأفضل للإنسان أن يبتعد عن المكروه. أما الأحمر فلا يجوز، الأحمر صاحي لا يجوز، أما الأحمر منقش لا بأس، لا بأس، يعني خارج الصلاة، ويكره في الصلاة لأنه مشجر ومنقش. نعود إلى الحديث، لابس هذه الملابس قال شديد بياض الثياب، معناه يا طالب العلم كن على هيئة طيبة. فأنت طالب علم، وبما أنك تطلب العلم الشرعي فتخلق بأخلاق طلابه وبأخلاق أهله. وقوله شديد سواد الشعر يؤخذ منه والله أعلم عناية الشباب بطلب العلم حتى لا يظن ظان أن العلم للشوبان. صح، الشوبان محتاجون العلم، لكن والشباب؟ لأنه يوجد فكرة عند البعض من الناس أن الإنسان في وقت شبابه ونشاطه ينطلق وراء الدنيا ما دام عنده النشاط لكسب المال، فإذا تكنسل وتحطم وصار لا ينجح في المال خلاص يعود إلى العبادة ويعود إلى طلب العلم، فهذا خطأ. فجبريل عليه السلام لم يأتي بصورة شايب وشعر أبيض على أنه قد تعب في الدنيا وقد ضرب فيها بسهم كبير حتى تعبت أعضاؤه وبعد ذلك رجع إلى العلم، لا، أتى لشعر أسود شديد سواد الشعر، يعني شباب ممتلئ شبابا. فكما قلت لكم فيه إشارة والله أعلم إلى هذا، إلى أنه يا معشر الشباب أنتم ينبغي لكم أن تتنافسوا في طلب العلم، فزهرة شبابكم اجعلوها للعلم، العلم أحق بها من الدنيا، ومن فاته طلب العلم في شبابه لأنه ما وجد مثلا من يوجهه فلا يقول قد فات، ما فات، لأنه كما في الحكمة طلب العلم من المهد إلى المهد، هذا هو، ما هو حديث لكن الحكمة طيبة، حكمة نافعة، من المهد يعني من الصغر إلى اللحد معناه إلى أن تموت. طلب العلم ما له سن محدودة حتى يتوفاك الله، وأنت حتى وإن كنت لك عمل وطالب علم، تشتغل وطالب علم، تاجر أو مزارع أو أي عمل مما أحله الله وطالب علم، تجعل هذا يعني في من ضمن أعمالك اليومية. فهذه حكمة طيبة، طلب العلم من المهد إلى اللحد، على أن العلم ينقطع، والعلم بحر، العلم بحر، وينتهي الإنسان وانتهى من العلم، يموت الإنسان والعلم انتهى منه، لأنه واسع، وهي علوم كثيرة، ما هو علم واحد، علوم كثيرة، علم الحديث، وعلم التفسير، وعلم الفقه، وعلم العقيدة، وعلوم في اللغة 12 علما في اللغة إلى غير ذلك. وقوله حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فيه التأدب، تأدب طالب العلم مع أهل العلم. فجاء حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فكان يسأله جالس، ما يسأله قائم، الجلوس فيه أدب أكثر. ووضع كفيه على فخذيه حتى لا يحصل عبث في اليدين، فحصل يديه على فخذيه، قيل على فخذي نفسه وقيل على فخذي الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان هذا أو هذا ففيه نوع من الأدب، مثل أدبك مع الله في الصلاة في التشهد. انظر كيف علمك الإسلام الأدب مع الله سبحانه وتعالى، من أول الصلاة إلى آخرة كلها أدب، كلها أدب مع الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى قيامك وأنت واضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وقد طأطأت رأسك قليلا نحو الأرض، ورميت ببصرك إلى موضع سجودك، هذا قمة في الأدب، هذا قمة في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فالذي ينظر إلى فوق ما تأدب مع الله، والذي يجعل يديه تحت السرة أو على الجانب الأيسر أدبه يقل، فهذا أكثر أدبا، اليمين على الشمال على الصدر هذا أكثر أدبا. وطأطأة الرأس نحو الأرض قليلا أكثر أدبا، ورمي البصر إلى موضع السجود في القيام وفي الركوع وفي السجود أكثر أدبا. هذا تعليم كيف نتأدب مع الله، وفي حديث جبريل تعليم كيف نتأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع العلماء. وهكذا الركوع، الركوع قمة في الأدب مع الله سبحانه وتعالى، هذا الركوع لا يكون إلا لله سبحانه، صرفه لغير الله شرك، وكذلك السجود لا يكون إلا لله وصرفه لغير الله شرك، وكذلك القيام بتلك الهيئة، القيام بتلك الهيئة، اليمين على الشمال على الصدر ويطأطئ رأسه قليلا نحو الأرض ويرمي بصره إلى الأرض إلى موضع سجوده، هذه الصفة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. فالركوع كما عرفتم قمة في الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه خضوع لله وانقياد لله سبحانه وتعالى. وهكذا السجود قمة في الأدب مع الله، وأنت ساجد ربما كان على التراب، ربما كان على التراب وأنت ساجد على الأعضاء السبعة، مع الخضوع والخشوع والطمأنينة والتذلل، فيسجد القلب وتسجد الجوارح لله سبحانه وتعالى. وهكذا الجلوس سواء كان بين السجدتين أو كان في التشهدين الأول أو الثاني، هذا أيضا قمة في الأدب مع الله وأنت جالس. فالإنسان عليه أن يتعلم الآداب من الكتاب ومن السنة، الأدب مع الله والأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والأدب مع العلماء، والأدب مع المساجد، والأدب مع الدين، والأدب مع الوالدين، إلى غير ذلك. آداب كلها موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصلاة يا إخواني في الله بهذه الهيئة هي ما هي عادة، لا تظنها عادة، ولا تظن أنها قبيلة، ولا تظنها اختراع مزاجي، هذه تشريع من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حكيم وتشريعاته حكيمة، الله حكيم وتشريعاته حكيمة. فلهذا ينبغي للمسلم أن يمعن النظر في هذه التشريعات الحكيمة حتى يخرج منها بفوائد عظيمة. أما إذا كان إنسان يؤدي الصلاة ولكن ما هو عارف روح الصلاة وحقيقة الصلاة، هذا ليس كمن أداها بعلم وببصيرة وبفقه، فلك أجر أعظم الذي يؤديها بعلم وهذا أداها شبه عادة ينقص أجره. فجبريل عليه السلام جلس هذه الجلسة وكأنه مثل المصلي في حالة تشهد، مثل المصلي في حالة تشهد، يعني جلس كجلوس المصلي وأسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي ما كان بعيدا وإنما اقترب، وضع كفيه على فخذيه حتى لا يحصل عبث لليدين، جلوس المتأدب في العلم ومع أهل العلم. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ما عنده فلسفة، ما جاء يسأل عن أمور فلسفية. في بعض الناس يسأل عن أمور فلسفية يضيع الوقت، يضيع وقت السائل والمسؤول والسامعين. هذا جاء يسأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان. أخذ بالترقي، لأن أول الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فكل مؤمن مسلم وليس العكس، وكل محسن مؤمن ومسلم وليس العكس. فأخذها بالترقي، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، يعني يسأل عن صميم الدين، عن أمور تهمه، وكأنه يقول: هكذا ينبغي للمسلم أن يسأل عن أمور دينه التي تهمه في حياته. بعض الناس، بل كثير من الناس، أسئلتهم بعيدة عن واقع العمل، أسئلتهم بعيدة عن واقع العمل، يسأل عن أشياء هو في أمس الحاجة إلى أشياء أخرى ما يوفق للسؤال عنها. الشيطان صرفه أن يسأل عن شيء يهمه إلا من رحم الله. فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. أجابه الرسول عليه الصلاة والسلام حين سأله عن الإسلام بالأعمال الظاهرة، وأجابه حين سأل عن الإيمان بالأعمال الباطنة. ومعنى هذا أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص واحد فإن الإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة، الشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ويفسر الإيمان بالأعمال القلبية الباطنة، من تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا متى يكون؟ إذا اجتمع الإسلام والإيمان في نص واحد، في آية واحدة، في حديث واحد، أو في كلام المتكلم. المتكلم يشرح للناس الإسلام ويشرح الإيمان ويسروا بهذا. وهذا معنى أهل العلم عن الإسلام والإيمان: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. إذا اجتمعا يعني ذكرا معا الإسلام والإيمان، افترقا في المعنى. وإذا افترقا ما ذكر إلا الإسلام فقط أو الإيمان فقط، قال اجتمعا. فتفسر الإسلام إذا جاء منفردا الإسلام والإيمان، لأنه لا إسلام إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بإسلام، لا يقبل هذا إلا بهذا، ولا هذا إلا بهذا. ولما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، الآية أو أي آية فيها يا أيها الذين آمنوا، لا يقول قال هذا خاص بالمؤمنين، لا، يقال له يدخل المسلمون في هذا الخطاب، في هذا النداء. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكذلك المؤمن. المؤمن من أمنه الناس على أموالهم ودمائهم وكذلك المسلمين وكذلك المسلمين. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أجابه بهذا. ولما سأله عن الإحسان بيّن له الرسول أن الإحسان له مرتبتان: أن تعبد الله كأنك ترى، هذه مرتبة، والمرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأعلى المرتبتين الأولى أعلى المرتبتين أن تعبد الله كأنك تراه. ومن اليوم كذلك إلا من رحم الله يعبد الله كأنه يشاهد ربه، فهو يخاف الله ويتقي الله ويرجو الله ويخشى الله، إلا من رحم الله. فإن لم تكن تراه فتعتقد بقلبك أنه يراك، ولا شك أنه يرانا، لا شك أنه يرانا سبحانه. ألم تعلم بأن الله يرى؟ فالله يرى ولا يرى، لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، أما في الدنيا فلا يرى. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ أي في ليلة الإسراء والمعراج، فقال عليه الصلاة والسلام: نور أن أراه، نور أن أراه، يعني أنه ما رأى الله، فقط سمع كلام الله. فنبينا عليه الصلاة والسلام كريم الرحمن، يعني هذه الصفة لا تختص بموسى عليه السلام، موسى كريم الله، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كريم الله. فالله سبحانه وتعالى كلم موسى وموسى في الطور وسمع كلام الله، كما قال الله: وكلم الله موسى تكليما. وهكذا أيضا كلم رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج. فإن الله سبحانه وتعالى فرض على نبينا عليه الصلاة والسلام الصلاة مباشرة بدون واسطة، جميع العبادات فرضت بواسطة وهو جبريل عليه السلام إلا الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى فرضها على نبينا عليه الصلاة والسلام مباشرة بدون واسطة، وكانت 50 فخصصها الله سبحانه وتعالى إلى 5، فصارت 5 في العمل و50 في الميزان، لأن الحسنة 10 أمثالها. وهذا يدل على أهمية الصلاة، وأن الصلاة اشتملت على جملة كبيرة من العبادات القولية والعملية والقلبية، فشأن الصلاة عظيم. ولهذا كانت أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، أول ما تحاسب عن أعمالك يوم القيامة عن الصلاة. فينتبه الإنسان على هذه الصلاة العظيمة المباركة ويحافظ عليها في أوقاتها، جمعة وجماعة، فإنه كما جاء في الأثر: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون من العمل ترك كفر إلا الصلاة، يعني الصلاة إذا تركها كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم عن جابر، والأول رواه الترمذي والنسائي وغيرهما عن بريدة رضي الله عنه. فتارك الصلاة يعتبر كافرا على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا بدون جحود. أما جحودا فهذا بالاتفاق، اتفاقا على أنه كافر. فالصلاة هي الصلة بين العبد وربه. ولما سأله جبريل عليه السلام عن الساعة قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمها عند الله سبحانه وتعالى، أنت لا تدري وأنا كذلك. من مسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها، يعني هل لها علامات؟ الجواب نعم لها علامات.